إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك إلى قول الإمام باب دخول الحائض مكة. نقرأ. لبيان ماذا تفعل الحائض إذا دخلت مكة وهي مريدة للعمرة أو الحج. أورد فيه قصة السيدة عائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي بسرف. سرف هو الموقع لليوم يسمى النورية، الموقع الذي يسمى اليوم النورية بعد التنعيم، بعد التنعيم. حتى في توفيت السيدة ميمونة أم المؤمنين بهذا المكان ودفنت به، وقبرها لا زال إلى اليوم معروف في الطريق على يسار الذاهب إلى المدينة، قبر السيدة ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. حاضت وهي بسرف، فلما قدمت مكة طاف الناس بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، وهي ما طافت ولا سعت، وزوجات الرسول طافوا وسعوا، هي ما طافت ولا سعت. فحزنت، حزنت انه كيف هم يطوفوا ويسعوا ويسووا عمره وهي ما سووا عمره. جلست تبكي، جلست تبكي رضي الله عنها. فدخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وجدها تبكي، قال: ما بالك؟ انا فستي؟ قالت نعم، وشكت للرسول كيف أن النساء يدخلوا بطواف وسعي وعمرة وهي ما تفعل ولا شيء. فقال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. قال عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة في هذا، قال أنقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. فأمرها أن تنقض رأسها وأن تمتشط وتغتسل وتهل بالحج وتدعى العمرة. العلماء اختلفوا هنا، العلماء اختلفوا هنا، هل أبطلت عائشة العمرة؟ لأن الرسول قال لها أنقضي شعر رأسك وامتشطي، ومعلوم أن الامتشاط قد يخرج فيه شعر من شعر الرأس. وقال لها ودع العمرة، وقال لها بعد ذلك لما أعمرها من التنعيم قال هذا مكان عمرتك تلك. فمن العلماء من قال عائشة إنما حجت مفردة بهذه القرائن، بهذه القرائن. ومن العلماء من قال لا، عائشة حجت قارنة، وامتشاط المحرم لا ضرر فيه، بدليل أن الرسول قال لعائشة أمشطي أنقضي شعر رأسك وامتشطي واغتسلي. فلو كان هذا يضر المحرم قال عائشة كانت محرمة وبقيت على عمرتها، ولكن لأنها لم تستطع الطواف والسعي بسبب الحيض أدخلت عليها الحج. قالوا فهذا دليل على أن إدخال الحج على العمرة جائز. قالوا وأمره لها بنقض الشعر لا يدل على أنها أبطلت عمرتها، لأن هذا يجوز للمحرم أن يفعله، وإلا يجوز للمحرم أن يفعله إذا لم يعني إذا مشط شعره برفق. بل بعض العلماء قال لعلها مشطت شعرها بأصابعها، مشطت شعرها بأصابعها مما لا يقتضي سقوط الشعر. واغتسال المحرم لا بأس به، لا بأس به. قال وقد جاءت روايات تدل أن عائشة رضي الله عنها كانت على إحرامها بالعمرة، فقد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قال فإن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يعني الحج قام مقام عمرتك وحجك، قام مقام عمرتك وحجك. وكيف تكون هي أبطلت العمرة والله سبحانه وتعالى يقول إيش وأتموا الحج والعمرة؟ وذكروا أدلة كثير تقضي بأن السيدة عائشة كانت قارنة، وأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لها هذا لا يخالف الإحرام، فإن المحرم له أن يغتسل والمحرم له أن يمتشط إذا أمن أن ينتف الشعر ولم يكن قصده نزول الشعر. وهذا الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به عائشة، وله أن يدخل الحج على العمرة. فأمر عائشة بأن تحرق وتهل بالحج وأن تجعلها حجة، ودخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وأتمت عائشة المناسك غير أن الرسول قال لها افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فأكملت عائشة كل المناسك وكل المشاعر ولم تطوف بالبيت لمنع الرسول صلى الله عليه وسلم لها من ذلك. والإمام أورد قصة السيدة عائشة لما فيها من هذه الدلائل، فإن الإمام بيّن في آخر الباب أن عائشة كانت قارنة، أن عائشة كانت قارنة، وبيّن أن من صار حالها كحال عائشة رضي الله عنها فإنها تهل بالحج ويلزمها دم، اللي هو دم إيش؟ دم القران. فمن تمتع بالعمرة للحج مستيسرة من الهدي ويلزمها دم وتتم عملها ويحسب لها أجر عمرة وأجر حجة، ويحسب لها أجر عمرة وأجر حجة. هذا الذي أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب وقرره. في الحديث الأول الذي أورده في مسألة أخرى، وهي مسألة هل القارن يطوف بالبيت طوافين ويسعى بين الصفا والمروة مرتين كالمتمتع أم لا؟ الذي دلت عليه النصوص أن المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة لعمرته ويتحلل، ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة للحج. هذا الذي دلت عليه النصوص، وأن القارن يطوف ويسعى للعمرة ويبقى على إحرامه ولا يلزمه إلا طواف بدون سعي. والسيدة عائشة حكت هذا، السيدة عائشة ذكرت هذا، وهذا جاء صريحا أيضا في حديث جابر، جاء صريحا أيضا في حديث جابر. وذهب بعض الناس أن المتمتع يطوف ويسعى للعمرة ويطوف فقط للحج، وبعض الناس ذهب لأن القارن يطوف ويسعى للعمرة ويطوف ويسعى للحج. ولكن الصحيح من حيث الرواية أن المتمتع يطوف ويسعى للعمرة ويطوف ويسعى للحج، والقارن يطوف ويسعى للعمرة ويطوف فقط طواف بالبيت من أجل الحج ولا سعي عليه، فيطوف بالبيت مرتين ويسعى بين الصفا والمروة مرة واحدة. هذا الذي دلت عليه النصوص الواردة في هذا الباب، وهو معنى قول السيدة عائشة في آخر الحديث، قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها، اللي هم إيش؟ متمتعين، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، يعني طافوا بالبيت وبالصفا والمروة. قالت وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحد، يعني طافوا وسعوا للعمرة وطافوا بالبيت فقط طواف الإفاضة. ثم أورد المصنف رحمه الله رواية عن عائشة رضي الله عنها أخرى في قضية دخولها إلى البيت وقول الرسول لها غير ألا تطوفي بالبيت ولا بين الصف والمروة. قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت، أنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة، يعني كانت قارنة مثل ما فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها، وأجزى عنها طواف واحد لأنها قارنة، فتطوف تسعى بين الصفا والمروة وتطوف فقط بالبيت طواف الإفاضة. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار، غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضها من حيضتها. يقول المرأة إذا جاءتها الحيضة بعد الطواف بالبيت قد تكمل السعي، لا حرج عليها أن تسعى لأنه لا يشترط الطهارة في السعي، وتقف بعرفة وترمي وتبيت وتعمل المشاعر كلها غير أن لا تطوف بالبيت، غير أن لا تطوف بالبيت. في هذه الرواية التي أوردها مالك جاءت زيادة في رواية يحيى بن يحيى الليثي أن الرسول قال لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وهذه الرواية خطأ من يحيى الليثي، يدل على خطأها كلام مالك بعد ذلك، فإنه لو كانت الرواية هذه عند مالك أنها لا تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض لما قال مالك في المرأة إذا حاضت بعد الطواف أنها تكمل السعي، فدل ذلك أن هذه اللفظة في هذه الرواية خطأ من يحيى بن يحيى الليثي، فإن جميع الرواة رووها عن مالك فقط غير أن لا تطوفي بالبيت بدون زيادة ولا بين الصفا والمروة. اللي بعده
عن عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فلما فلما
فلما يقدم الناس نساء إن كان ذلك لا ينفعهم ولو كان الذي يقولون لأصبح مؤمنا أكثر من 6,000 امرأة حائض كلهن قد أفاضت. قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبر أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت وولدت بعدما أفاضت المنح فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. قال مالك والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف ببيت لا بد لها من ذلك، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحال. قال وإفاضة المرأة بمنى قد لا تفيد فإن كربا
فإن كريها يحبس عليها أكثر من مما يحبس النساء الدم. طيب طيب هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان مسألتين. المسألة الأولى بيان أن المرأة الحاجة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة أنها لا تنفر حتى تطوف طواف الإفاضة، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن صفية حائض قال أحابستنا هي؟ قالوا لقد طافت طواف الإفاضة، قال لا إذن. فأفاد هذا الحديث أن المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة انحبست ولا يجوز لها أن تخرج حتى تطوف طواف الإفاضة. هذه المسألة الأولى التي أورد المصنف من أجلها حديث صفية، فإن حديث صفية فيه أن الرسول أشار أن صفية ممكن تحبس الركب كله من أجل أن تطوف طواف الإفاضة بسبب الحيض الذي أتاها رضي الله عنها وأرضاها، وهذا فيه فضيلة ترى لصفية أنه كان سيحبس الناس علشان صفية رضي الله عنها، كما حبست عائشة الركب والقافلة لما ضاع العقد. المسألة الثانية التي من أجلها أورد الإمام هذا الباب ويريدها في هذا الباب، يريد أن يبين أن المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة فلا يلزمها طواف وداع، فلا يلزمها طواف وداع. ومن أجله أورد ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت تنكر على من يمنع النساء من أن يخرجن من مكة حتى يطوفن الطواف الوداع، وأنهم ينحبسوا إذا كانوا حيض حتى يطوفوا طواف الوداع. تقول كيف يكون هذا والناس كلهم يشوفوا عبارة السيدة عائشة؟ تقول السيدة عائشة قالت ونحن نذكر ذلك، فلما يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهم، ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنى أكثر من 6,000 امرأة يعني محبوسة تنتظر انتهاء الحيض حتى تطوف طواف الوداع. قالت الناس كانوا يقدموا الحريم في أول النفرة زي ما قدم الرسول النساء والضعفاء والعجزة من مزدلفة على أساس يطوفوا طواف الوداع قبل ما يجيهم الحيض، حتى ذكرنا لكم أنه أمر أم سلمة رضي الله عنها أن تطوف بالبيت وأن يصبح عندها في مكة، بعد ذلك أن يأتي عندها في مكة. فكانوا يخرجون النساء من بعد منتصف الليل من مزدلفة، لما تقول حتى يطوفن بالبيت قبل أن يأتي عليهم الحيض، فلو لم يكن ذلك ينفعهن في أنه يسقط عنهن طواف الوداع لانحبس في منى 6,000 امرأة حائض لم تطوف طواف الوداع، طاف الطواف الإفاضة لم تطوف طواف الوداع، فيتنكر على من يوجب طواف الوداع. طبعا هذا فيه دليل أن طواف الوداع من أنساك الحج ولكن لا يجب بتركه دليل، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر النساء مثل صفية وغيرها ممن حاضت بعد طواف الإفاضة ولم تطف طواف الوداع أن عليها دم، وهذا واضح وهذا واضح. والإمام رحمه الله يعني بوب التبويب ليدل على ذلك، حتى قال في آخر الباب والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك، يعني إذا كان حيضها قبل أن تطوف طواف الإفاضة، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحائض. قال قد بلغنا، هو أورد الحديث قبل، فهذا يدل أن الإمام استعمل كلمة البلاغ في الشيء الثابت، مثل ما قال إبراهيم النخعي قال ما قلت لكم، قال ابن مسعود فأنا سمعته من غير واحد عن ابن، وإذا قلت لكم عن فلان عن ابن مسعود فأنا لم أسمعه إلا عن فلان عن ابن، فجعل المسند أضعف من، وهنا مالك تصرف ويجعل البلاغ أقوى من المسند، وهذا تكرر عنده، مما يدل أن البلاغ حينما يستعمل كلمة البلاغ إنما يستعملها في الشيء الثابت عنده. قال فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض، قال وإن حاضت المرأة بمنها قبل أن تفيض فإن كريها يعني الأجير الكري اللي يحمل القافلة الذي تستكريه المرأة للقافلة، كريها السائق اللي يسوق لها القافلة كريها. احنا ايش كنا نقول؟ منقول على ايش نقول على اللي ياخذ الفلوس في الباص؟ ها تتذكر نقول كروة، ونقول عن هذا اللي ياخذ مننا الفلوس في الاوتوبيس ايش؟ سمكاري. ايش نقول عنه؟ ايه كمساري. هو اصلها من كاري، هو اصلها خذ كريتك يا كاري، كمساري يقول عنه ايش؟ سمكاري. سمكاري كمساري هي اصلها من هذه من الكريه. فإن كريها يعني أجيرها التي أستكرته لكي يكون معها في الحملة يوديها ويجيبها إيش يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء، أكثر مما يحبس النساء الدم، يعني أكثر المدة التي يحبس النساء فيها الدم وهي نصف شهر. من فين جاب العلماء أنه أكثر ما يحبس النساء الدم نصف شهر؟ قررناه في الطهارة، قررناه. من فين جاب العلماء أن أكثر مدة الحيض للنساء نصف شهر؟ ناقصات عقل ودين. قال أما نقص دينها ألا ترين أنها لا تصلي شطر عمرها، أنها لا تصلي شطر دهرها، يعني في كل شهر نصف، هذا أقصى شيء. وهنا قال الرسول في باب ذكر أقصى شيء، من هنا أخذ العلماء أن أكثر مدة الحيض 15 يوم أكد، ولذلك يميلون إلى أن ما زاد عن 15 أنه استحاضة إلا إذا كان فيه وصف الحيض من الرائحة واللون. خلاص. فإن كريها يعني الذي استكرته استأجرته صاحب الكروة صاحب المحمل، كريها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم، يعني نصف شهر يجلس، لابد يجلس، استنى لين تخلص. الباب اللي بعد هذا الباب فائدة بيان ما حكم به الصحابة رضوان الله عليهم على صيد الحرام أو الصيد الذي يصيده المحرم. ويعني الفائدة فيه هي في هذا الباب فقط، وقراءته تكفي، قراءته تكفي، لكن أنا أشير إلى بس بعض الأحكام السريعة. قضى في الضبع بكبش، فهذا يفيد أن الضبع عندهم صيد. وقال الشافعي كان يقول كنت أراه يباع على في مكة على الصفا والمروة، يباع لحمه، يقول كنت أراه يباع، كان يباع في مكة، فهذا يدل أن الضبع عندهم صيد. لكن أيضا فيه فائدة أن تسمية السورة بكلمة سورة كانت واردة عن السلف، خلاف من كرهه من السلف، كره بعض السلف أن يقال سورة البقرة أو سورة المائدة، يقول ينبغي أن يقال السورة التي يذكر فيها البقرة أو السورة التي يذكر فيها المائدة. وهذا الذي ذهب إليه كأنه لم يبلغه أن الرسول أطلق كلمة سورة البقرة وأطلق كلمة سورة المائدة وأطلق كلمة يعني كما ورد في الحديث، منها هذا الأثر الذي جاء فيه تسمية سورة المائدة، تسمية سورة المائدة. والحقيقة أن هناك فرق بين قولك سورة البقرة وبين قولك السورة التي يذكر فيها البقرة، والفرق تجدونه حينما تنظرون في سر تسمية هذه السورة، لأنه الآن صارت التسمية إيش؟ توقيفية. الفرق تعرفونه في سر التسمية، فإن الرسول لما يسمي السورة سورة البقرة، مع أنه في هذه السورة قصص أخرى أعجب، قصص أخرى أعجب من سورة، إذا كان بقرة طب سورة الذي الحمار مات وعاد، سورة الذي مات الجند أمامه ثم أعيده، القصة في البقرة، قصة هؤلاء وقصة هؤلاء أعجب من قصة البقرة. لكن لما جاء الرسول وعلمنا أن هذه السورة اسمها سورة البقرة، ففي ذلك لفت نظر لنا في أن ننظر في الوجه بين تسمية هذه السورة بالبقرة وبين المواضيع التي تدور عليها السورة. وذكر البقاعي أن في أول كتابه في المناسبات المسمى بنظم الدرر في المناسبات بين الآية والسور، قال إن اسم السورة يدل على المعنى الذي تدور عليه مواضيع السورة، كلمة بهذا المعنى أطلقها البقاعي في أول كتابه نظم الدرر. فهذا كله يضيع حينما تقول السورة التي يذكر فيها البقرة، كل هذا المعنى يضيع حينما تقول ذلك. لكن حينما تقول هذه سورة البقرة وجعلت هذا علم عليها مباشر، فأنت تشير إلى معنى مهم في هذه القصة، قصة البقرة، من جهة أنها توقيفا جعلت علما على هذه السورة، مما يقتضي النظر في علاقة موضوعات السورة جميعها مع هذه القصة وهذه التسمية. وهذا مما ينفع من يشتغل في البحث عن الوحدة الموضوعية للسورة. وهذا بحث سلكوا وطبقوا ابن قيم الجوزية في سورة العنكبوت، تطبيق كذا، طبقوا تطبيق في سورة العنكبوت في كتاب الشفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والتعليم، وطبقوا في سورة المؤمنين الشاطبي في الموافقات في المجلد الثالث في المسألة 13 من مسائل القرآن الكريم، في المسألة 13 من مسائل القرآن الكريم، طبقوا تطبيق كده سواء قضية الوحدة الموضوعية، وإشارات كثيرة جاءت في كلام ابن العربي حول هذا المعنى، خاصة في كتابه قانون التأويل، في كتابه قانون التأويل. فالتسمية حينما تقول سورة البقرة لها من الدلالة ما ليس في قولك السورة التي يذكر فيها البقرة. طيب، يشكل على الكلام الذي ذكرناه في الضبع أن المصنف عد من الصيد النسور والعقبان والبزاه والرخم، فنقول نعم الصيد على نوعين، صيد ليؤكل ليدل على أنه حلال اللحم، وصيد ليعلم، فالبزاه والعقبان والرخم، إلا الرخم، إيش هو الرخم؟ يأكل جيف، ما يتعلم، ما يقبل التعليم. إذا كان يقبل التعليم فخلاص نقول سبب أنها صيد من أجل أنها تقبل التعليم فيستفاد منها في هذه الناحية. أما إذا كان هذا لا يقبل التعليم فكلام الإمام مشكل، كلام الإمام مشكل والله أعلم. وما رأيت من تعرض لها، ما رأيت من تعرض لها. بقية كلامه هو مما ورد في الآثار عن السلف في أن النعامة مثلها بدنة وأن بيض النعامة كذا إلى آخر الأشياء التي ذكرها، هي من الآثار الواردة في مثل الصيد. الباب الذي يليه مثله فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم. أيوة في بيان فدية من صاد الجراد، وعلى هذا فإن الصيد عندهم جراد. وهذا يدل تصرف عمر يدل أنه في كل حكومة لابد أن يحكم حتى لو كان في حكم سابق، فالحكمان يحكمان، فإن كان ينظران، فإن كان هناك حكومة سابقة أخذ بها وإلا نظرهم وحكما. الباب الذي يليه لبيان فدية الأذى. فدية الأذى هي التي يسميها العلماء فدية الترفه، فدية الترفه بمعنى أن الإنسان يترك شيء من محظورات الإحرام فيتطيب أو يلبس المخيط أو يحلق الشعر أو ينتف باطه أو يقص شعر شاربه، فإذا فعل شيء من ذلك عليه فدية الأذى. والأصل في فدية الأذى حديث كعب بن عجرة الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بكعب ورأى حاله مع القمل في رأسه قال: لم أكن أعلم أن هوام رأسك قد بلغ بك هذا. قال: فاحلق رأسك، فاحلق رأسك وصم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين أو اذبح شاة. هذه اسمها فدية الأذى، هذه اسمها فدية الأذى أو فدية الترفع أو فدية الترفع. الذي عليه جمهور أهل العلم أن من وقع في مثل هذه الأمور جهلا أو نسيانا لا شيء عليه، على خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك في آخر الباب. قالوا: لأن عمومات النصوص تدل أن الجاهل والناسي معذور، فلا شيء عليه إذا فعل شيء من هذا. كذا إذا مثلا جهلا ونسيانا جامع زوجته، خلاص إذا حصل هذا فعليه هذه، طبعا بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول مو بعد التحلل الأول. فنحن نقول أنه عليه فدية الأذى ولا نبطل حجه، صح ولا لا؟ خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك فإنه لم يفرق في ذلك. أما أهل العلم فرقوا بين فدية الأذى والترفه وبين ما يجب من دم الجبران لترك واجب ونسك. فالأول يعذر فيه الجاهل والناس، والثاني لا يعذر فيه الجاهل ولا الناس، وسيأتي في الباب الذي يليه الدليل على ذلك. خلاص. المسألة الثانية المتعلقة بهذا الباب وهي فدية الأذى، أن العلماء رحمهم الله منهم من قال، منهم من قال استدلالا بحديث كعب بن عجرة أن لا أنه لا يجوز للمحرم أن يطرح القمل ولا أن يقتل القمل. ليش؟ قالوا: أن الرسول لم يرخص لكعب بن عجرة في ذلك، لكن العلماء قالوا هذا غير ظاهر، هذا غير ظاهر، لأنه لما أرخص له في أن يحلق فإنه قد قتل القمل وزيادة، قتل القمل وزيادة، فلا دليل في هذا النص على منع المحرم من أن يقتل القمل أو من أن ينفض القملة أو الحشرة من على ثوبه أو من على نفسه، وأنه لا يضره ذلك، والإنسان لا يسلم من ذلك، والمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. بل نحن نستطيع أن نطبق قاعدة أن هذا الأمر مما يعني يتكرر حدوثه، يتكرر حدوثه والناس يحتاجون إليه، فعدم ذكر البيان فيه دليل على أنه لا يجب فيه شيء. فعدم ذكر البيان فيه دليل، اللي هو قول العلماء: ما تمس الحاجة إلى بيانه مع تكرار حدوثه، فإن عدم ذكر البيان فيه يدل على أنه على الإباحة والجواز. مثلا في الصوم الاكتحال، التطيب، لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على المنع من الاكتحال أو التطيب للصائم، مع أن ذلك مما تمس الحاجة إليه ومما يتكرر حدوثه، فهذا دليل على أنها على الجواز. كذا قضية قتل الحشرات والقمل ونحوها، لم يأتي نص في بيان أن هذا ممنوع منه المحرم، وهذه ليست من قبيل الصيد، وقصة كعب بن عجرة إنما لزمه ما لزمه بسبب حلق الشعر لا بسبب قتل القمل. وعليه فنحن نقول لا دليل واضح صريح على أن المحرم يحرم عليه قتل الحشرات كذا، لكن إن أحطاط وابتعد عنها وترك أنه يقتلها فهذا أحوط وأبعد وأبرأ للذمة وأبرأ للذمة. قال الإمام مالك: لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل إلا أن يصيبه أذى في رأسه، فعليه فدية كما أمر الله تعالى لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغوا الهدي. قال: ولا يصلح له أن يقلم أظفاره لأن هذا من الترفع ويقاس على تقصير الشعر، ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه، فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من طعام. هذا اجتهاد من الإمام مالك لأننا لا نعلم دليل شرعي فيه، إنما هو من باب الاجتهاد ذكره الإمام رحمه الله. قال مالك: من نتف شعرا من أنفه أو من إبطه أو أطلى جسده بنورة أو يحلق على عن شجة في رأسه لضرورة أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا أو جاهلا، إن من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله، ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم، ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة افتدى. أقول: ثبت أن الرسول احتجم وهو محرم ولم يفدي، ومعلوم أن الاحتجام في الغالب يحتاج إلى حلاق المحل، إلى حلق المحل، فذكر الحجامة وحلق مواضعها ينبغي أن يستثنى لورود النص، ولا يزيد فيه عن موضع المحجم، ولا يلزمه في ذلك شيء. وبقية الأشياء التي ذكرها تدخل في قضية الترفع، ولا نوافق الإمام في عدم تفريقه بين الناس والجاهل وبين غيرهما، لأننا نقول هذا على الأصل في الباب أن الإثم والوزر والمؤاخذة مرفوعة عن الناس وعن الجاهل، فمن وقع في ذلك نسيانا أو جهلا فلا شيء عليه، ومن وقع فيه وهو عالم عامد فإنه يلزمه هذه الفدية على سبيل التخيير بين صيام 6 أيام أو صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو ذبح شاة، ولا يضره في هذه الأمور أن يفعلها في أي مكان لا يشترط فيها أن تكون في الحرم، لا يشترط فيها أن تكون في الحرم. لماذا الإمام لم يفرق؟ يظهر لي أن الإمام لم يفرق لما بوب به بعد ذلك. أقرأ: هذا الأثر الحمد لله إحنا من خلال الأبواب اللي راحت بينا الكثير من معاني هذا الأثر، هو عمدة الذين يجيبون الدم في كل من ترك نسكا من أنساك الحج. وتقدم معنا في تقرير الأبواب بيان أن أنساك الحج على نوعين: أنساك يجب في تركها دم، وأنساك لا يجب في تركها دم. فقول ابن عباس: من ترك نسكا أو نسيه، هو يعني الأنساك التي يجب في تركها دم، بدليل أن ابن عباس رخص في ترك المبيت بمكة ولم يوجب فيه دم، كما أن الرسول رخص في ترك المبيت بمنى والمبيت بمكة على السقاة والرعاة ولم يوجب لهم دم، ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت في اليوم الثامن، ورخص في ترك الجمع أو الوقوف بعرفة من الليل إلى النهار، وقال: من وقف ساعة من ليل أو نهار فقد تم، ولم يوجب دم، ورخص في ترك المبيت في منى، بل رخص للضعفاء، بل من تركه أصلا ولم يبت في منى ولم يوجب فيه دم. فهذه أنساك ثابتة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم، ولم يجب في تركها دم. فيصير قوله رضي الله عنه: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، محله فيما ثبت فيه الدم. الأمر الثاني أنه لم يفرق هنا في الترك بين الترك نسيانا وجهلا أو عمدا، وبهذا فرق العلماء بين الدم الواجب بين الدم اللازم بترك واجب وبين الدم اللازم بما سمي بفدية الأذى أو الترفع. فذاك يعذر فيه الجاهل والناس، وهذا لا يعذر فيه الجاهل والناس. ونقول: إذا كان الأثر بهذا لا يعذر فيه الجاهل والناس، فمن عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلزم فيه شيء، كان ينبغي لو كان يدخل في النسك التي يجب فيها دم أن يوجب عليهم دم، فلما لم يوجب عليهم دم دل أنه ليس على النسك الذي يجب فيه دم. وأقول: هذا الفهم للحديث للأثر ينبغي اعتباره في رأيي والله أعلم، لأن الأصل في مال المسلم الحرمة، ولا يجوز اقتطاع شيء من مال المسلم بغير دليل صحيح صريح. فالتورع هنا ألا توجب الدم إلا في المحل الذي وجب فيه الدم. أما إطلاق القول في أن كل من ترك نسك عليك دم، عليك دم، اذبح دم، هذا إلا إن كان. وأنا لاحظت الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، لاحظته إذا جاء في هذه المسائل ما يقول عليك دم واسكت، يقول هذه المسألة الفقهاء يقولون فيها عليك دم، أو يقول عليك دم كما يقرره الفقهاء، ما يحطها بذمته. أنا لاحظت الشيخ بن عثيمين على هذه الطريقة، وراجعوا شوفوا فتاوى عندكم وكلامه موجود، تلاقيه يقول هذه المسألة عند الفقهاء فيها دم، عليك دم، أو كما يقول أهل الفقه فيها عليك دم. الآن الإمام مالك أورد حديث طواف الوداع أنه لا يلزم بتركه دم، والدلالة واضحة، وتجد من يقول من ترك طواف الوداع عليه دم، مع أنه المفترض أنه من تركه على أي صورة يلزم عليه دم. طيب هذا رسول الله الحائض تترك الطواف، طواف الوداع، وقد طاف الطواف الإفاضة ولم يلزمها بدم، فكيف توجب الدم؟ لذلك نقول هذا الأثر فيه دلالة على نقض طريقة الاستدلال الذي يستدل بها الفقهاء إذا ما أخذ بجانب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ما أخذ بجانب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من سيرته في الحج وطريقته في الحج. فكل أمر رخص الرسول في تركه ولم يجب بتركه دم فهو من مناسك الحج التي لا يجب في تركها دم، لأن هذا الحديث لا يعذر في الترك حتى الناس والجاهل. فكل من ترك شيء والرسول لم يوجب عليه دم فالأصل لا يجب عليه دم. ولو تأملت لا تجد من الدماء الواجبة ويدل عليها الدليل واضح في الحج، الله يستر، من الدماء الواجبة التي يدل عليها الدليل في الحج إلا ما يلي: هدي التمتع والقران، طبعا هذا مو من ترك واجب، الهدي في من ترك الإحرام من الميقات، فإن ابن عباس أفتى هذه الفتوى، أفتى هذه الفتوى في من استفتاه في من ترك الإحرام من الميقات أو تلبس بالإحرام ودخل الحرام بدون أن يحرم من الميقات، خلاص. دم، دم في من جامع قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول بدنا وشاء، دم في حق الصيد، ودم في حق الإحصار. هذه ستة دماء هي التي وردت في السنة وورد عليها الدليل، ما عدا ذلك لم يثبت عليه دليل واضح صريح ينظر فيه، يعني يتمسك فيه. وتطبيق أثر ابن عباس بألفاظه يتناقض مع التطبيق الواقع اليوم في كثير من الفتاوى التي نسمعها، والله المستعان. الآن الإمام خلاص خلص أحكام الحج، فبدأ يعقد أبواب جامعة تجمع مجموعة مسائل. قال نقرأ جامع الفدية، يلا. هذه المسألة الإمام يقول لا تستهينوا بالأمر حتى لو كان أنت عندك قدرة على الفدية، ترى هذا من التهوين في أمر الدين وتعظيم شعائر الدين من تقوى القلوب. فإحنا صح قلنا أنه هذه عليها فدية على التخير، فأنت لو أنت غني وتقدر تسوي هذه لا تقول أنا والله ما بدي ألتزم، يلا هذه شاة عن تطيبي وهذه شاة عن تقصير الشعر، لا يا أخي، لأن هذه من الشعائر التي ينبغي الإنسان أن يعظمها وهي من تقوى القلوب. أنت بهذه الصورة تنزع عن نفسك اسم التقوى وتوقع نفسك في مضايق الاسم والمعصية. نعم، هذا وجه كلام الإمام. نعم. يقول الإمام هذه قاعدة عامة، كل ما جاء في ذكر الكفارات أو ذكر الأمور باستعمال أو فهذا يعني أنه على التخيل. وهذه ترى قاعدة أصولية في التفسير، قاعدة أصولية في التفسير يقعدها الإمام مالك. أيوة. النسك شاه هذا واضح، والصيام ثلاثة أيام هذا واضح، والطعام يطعم ستة مساكين. الرسول أمرنا بإطعام ستة مساكين، طبقت في ذاك الزمن أن كل مسكين له مدين نصف صاع. خلاص أقول تفسير الطعام بالمدين هذا بحسب مكان الطعام في وقتهم، هذا كان يكفيهم وهذا كان طعام عندهم. لكن اليوم الذي يظهر أن الطعام يعني مثل ما تقول وجبة، فلو حصل بهذا الله أعلم أنه يتحقق، لأنه لم يأتي ما يدل على تعيين المدين، لم يأتي ما يدل على والرسول إنما قال اطعم ستة مساكين، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. أقول هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم بالنسبة لمن كان في الحرم وهو غير محرم، لمن كان في الحرم وهو غير محرم، فالرسول قال في الحرم أنه لا يصاد صيده، لكن اختلفوا هل المحل إذا صاد في الحرم صيدا حكمه المثل كما ورد في المحرم إذا كان محرما أم لا. من أهل العلم إيش قلت يرحمكم الله، من أهل العلم من قال حكمه كحكم المحرم، واستعمل الآية في عمومها أن المراد فيها ما دمتم حرما أي بالمكان أو بالنسك، بالمكان أو بالنسك. خلاص. ومن أهل العلم من قال الآية والسياق كله عن النسك لا عن من كان في الحرم، فمن فعل شيئا مما حصل في الحرم مما هو محرم من حرمة مكة ليس عليه إلا أن يستغفر. ولذلك سيأتي أنه مثلا من نزع من الشجر، من فعل كذا في الشجر في شجر الحرم، قالوا ليس عليه إلا الاستغفار. وورد عن بعض التابعين في من اقتلع سدرة من سدر الحرم أن عليه بقرة، لكن هذا من باب تعظيم الحرم، وأن الإنسان يعظم حديث الرسول ولا يتعدى على الحرم، وما في دليل واضح صريح في هذا الباب. فإن فعل الإنسان ذلك من باب الاحتياط وإبراء الذمة فهذا أحسن وخير وبركة، وهذا يعقبه إن شاء الله إيمان في قلبه. نعم. نعم. هذا من الإمام مالك بيان أن من اشترك في الصيد لا يشترك في الجزاء، بل كل واحد يكون مستقل في الجزاء، كحكم من اشترك في القتل لا يتقاسم الصيام الشهرين ولا يتقاسم الدين، إنما على كل واحد الدين. نعم. ومن لم يفض أقول هذا يعني ذهب إليه الإمام رحمه الله، يعني لأنه حمل التحلل على قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، يعني أن تحلوا من إحرام الحج. فالإمام يقول من تحلل التحلل الأول لم يحل الحل كله، فلا يقال له أنه حال، فإذا صاد وجب، يعني إذا صاد في غير الحرم وجب عليه المثل، لأنه لم يتحلل الحل كله. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا حللتم فاصطادوا، وإنما المراد الحل كله. نعم. بلا شك أنه بئس ما صنع، وقد ورد عن عطاء أن من قطع سدرة في الحرم عليه بقرة، ورد هذا، وردت أثار أخرى أوردها الشيخ وصي الله في كتابه المتعلق بأحكام أحكام المسجد الحرام، أوردها فيه. لكن نحن نقول لم يثبت في ذلك دليل مرفوع، والظاهر أن هذا منهم من باب تعظيم أرض الحرم، والله أعلم. نعم. نعم، هذا يعني يدل أن الهدي عنده ليس على سبيل الإلزام، يعني من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج ما قدر يصوم إلا رجع بلده، يلزم صيام العشر الأيام، يصوم أول الثلاثة بعدين يصوم السبعة، وإن وجد هدي أحسن أنه يهدي لتبرأ ذمته. عبارة الإمام تفيد أن هذا الهدي ليس عنده على سبيل الوجوب. نمشي كم بالوقت؟ لا خلاص، نكمل الأسبوع الجاي إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. خلاص. أيوة. ظاهر هذا، دمنا كنا نبحث المسألة، ظاهر هذا أن المحرم لا شيء يمنعه من الخروج خارج الحرم، لا شيء، وهذا الكلام على هذا الأساس. ولذلك العلماء ذكروا مسألة في خروج الحاج بعد طواف الإفاضة وقبل أن يطوف طواف الوداع، واضح؟ يخرج وله أن يخرج قبل طواف الإفاضة، لا دليل يمنع من ذلك. بل لو نظرت وتأملت في سماح الرسول صلى الله عليه وسلم للرعاة، فإن الرعاة عادة يخرجون خارج الحرم، فين المراعي حقتهم؟ فيخرجون خارج أرض المناسك كلها، صح ولا لا؟ فهذا دليل أنه الرعاة، أنه خروج المحرم من مكة أثناء إحرامه لا دليل شرعي يمنعه من ذلك، إنما بس المهم يبقى على إحرامه. والفقهاء ذكروا مسألة من خرج ولم يطف طواف الإفاضة حتى وصل إلى بلده، ما ألزموه بأكثر من أن يرجع وأن يطوف طواف الإفاضة إذا لم يجامع النساء، صح ولا لا؟ فهذا دليل أن الفقهاء ما عندهم شيء يمنع من أن يخرج الإنسان ولو كان في أثناء أيام رمي الجمرات أو كذا، ويبقى على إحرامه حتى يعود. مثلا الإنسان في اليوم الثاني من منى جاءته حاجة، راح الرياض، راح الطائف، راح جدة، ورجع في الليل هنا بات. الحمد لله الأمور صارت سهلة، نقدر نروح ونرجع، فالظاهر أنه لا مانع من ذلك، والله أعلم. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك إلى قول الإمام باب دخول الحائض مكة. نقرأ.
قال حدثني أبي عن مالك بن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
عقده الإمام لبيان ماذا تفعل الحائض إذا دخلت مكة وهي مريدة للعمرة أو الحج. أورد فيه قصة السيدة عائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي بسرف. سرف هو الموقع اليوم يسمى النورية، الموقع الذي يسمى اليوم النورية بعد التنعيم، بعد التنعيم. حتى في توفيت السيدة ميمونة أم المؤمنين بهذا المكان ودفنت به، وقبرها لا زال إلى اليوم معروف في الطريق على يسار الذاهب إلى المدينة، قبر السيدة ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. حاضت وهي بسرف، فلما قدمت مكة طاف الناس بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وهي ما طافت ولا سعت، وزوجات الرسول طافوا وسعوا هي ما طافت ولا سعت، فحزنت، حزنت انه كيف هم يطوفوا ويسعوا ويسووا عمره وهي ما سووا عمره. جلست تبكي، جلست تبكي رضي الله عنها. فدخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وجدها تبكي، قال: ما بالك؟ انا فستي؟ قالت: نعم. وشكت للرسول كيف ان النساء يدخلوا بطواف وسعي وعمره وهي ما تفعل ولا شيء. فقال: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. قال عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة في هذا، قال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. فأمرها أن تنقض رأسها وأن تمتشط وتغتسل وتهل بالحج وتدع العمرة. العلماء اختلفوا هنا، العلماء اختلفوا هنا، هل أبطلت عائشة العمرة؟ لأن الرسول قال لها: أنقضي شعر رأسك وامتشطي، ومعلوم أن الامتشاط قد يخرج فيه شعر من شعر الرأس، وقال لها ودع العمرة، وقال لها بعد ذلك لما أعمرها من التنعيم قال: هذا مكان عمرتك تلك. فمن العلماء من قال عائشة إنما حجت مفردة بهذه القرائن، بهذه القرائن، ومن العلماء من قال: لا، عائشة حجت قارنة، وامتشاط المحرم لا ضرر فيه، بدليل أن الرسول قال لعائشة: أمشطي، أنقضي شعر رأسك وامتشطي واغتسلي. فلو كان هذا يضر المحرم قال عائشة كانت محرمة وبقيت على عمرتها، ولكن لأنها لم تستطع الطواف والسعي بسبب الحيض أدخلت عليها الحج. قالوا: فهذا دليل على أن إدخال الحج على العمرة جائز. قالوا: وأمره لها بنقض الشعر لا يدل على أنها أبطلت عمرتها، لأن هذا يجوز للمحرم أن يفعله، وإلا يجوز للمحرم أن يفعله إذا لم يعني إذا مشط شعره برفق، بل بعض العلماء قال لعلها مشطت شعرها بأصابعها، مشطت شعرها بأصابعها مما لا يقتضي سقوط الشعر. واغتسال المحرم لا بأس به، لا بأس به. قال: وقد جاءت روايات تدل أن عائشة رضي الله عنها كانت على إحرامها بالعمرة، فقد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية، في رواية قال: فإنك، فإن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يعني الحج قام مقام عمرتك وحجك، قام مقام عمرتك وحجك. وكيف تكون هي أبطلت العمرة والله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ وأتموا الحج والعمرة. وذكروا أدلة كثير تقضي بأن السيدة عائشة كانت قارنة، وأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لها هذا لا يخالف الإحرام، فإن المحرم له أن يغتسل والمحرم له أن يمتشط إذا أمن أن ينتف الشعر ولم يكن قصده نزول الشعر. وهذا الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به عائشة، وله أن يدخل الحج على العمرة. فأمر عائشة بأن تحرق وتهل بالحج وأن تجعلها حجة، ودخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وأتمت عائشة المناسك غير أن الرسول قال لها افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فأكملت عائشة كل المناسك وكل المشاعر ولم تطوف بالبيت لمنع الرسول صلى الله عليه وسلم لها من ذلك. والإمام أورد قصة السيدة عائشة لما فيها من هذه الدلائل، فإن الإمام بيّن في آخر الباب أن عائشة كانت قارنة، أن عائشة كانت قارنة، وبيّن أن من صار حالها كحال عائشة رضي الله عنها فإنها تهل بالحج ويلزمها دم، اللي هو دم إيش؟ دم القران. فمن تمتع بالعمرة للحج المستيسرة من الهدي يلزمها دم وتتم عملها، ويحسب لها أجر عمرة وأجر حجة، ويحسب لها أجر عمرة وأجر حجة. هذا الذي أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب وقرره. في الحديث الأول الذي أورده في مسألة أخرى، وهي مسألة هل القارن يطوف بالبيت طوافين ويسعى بين الصفا والمروة مرتين كالمتمتع أم لا؟ الذي دلت عليه النصوص أن المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة لعمرته ويتحلل، ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة للحج. هذا الذي دلت عليه النصوص، وأن القارن يطوف ويسعى للعمرة ويبقى على إحرامه ولا يلزمه إلا طواف بدون سعي. والسيدة عائشة حكت هذا، السيدة عائشة ذكرت هذا، وهذا جاء صريحا أيضا في حديث جابر، جاء صريحا أيضا في حديث جابر. وذهب بعض الناس أن المتمتع يطوف ويسعى للعمرة ويطوف فقط للحج، وبعض الناس ذهب لأن القارن يطوف ويسعى للعمرة ويطوف ويسعى للحج. ولكن الصحيح من حيث الرواية أن المتمتع يطوف ويسعى للعمرة ويطوف ويسعى للحج، والقارن يطوف ويسعى للعمرة ويطوف فقط طواف بالبيت من أجل الحج ولا سعي عليه، فيطوف بالبيت مرتين ويسعى بين الصفا والمروة مرة واحدة. هذا الذي دلت عليه النصوص الواردة في هذا الباب، وهو معنى قول السيدة عائشة في آخر الحديث، قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها، اللي هم إيش؟ متمتعين، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، يعني طافوا بالبيت وبالصفا والمروة. قالت: وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحد، يعني طافوا وسعوا للعمرة وطافوا بالبيت فقط طواف الإفاضة. ثم أورد المصنف رحمه الله رواية عن عائشة رضي الله عنها أخرى في قضية دخولها إلى البيت وقول الرسول لها غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قال مالك: في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت، أنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة، يعني كانت قارنة مثل ما فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها، وأجزى عنها طواف واحد لأنها قارنة، فتطوف تسعى بين الصفا والمروة وتطوف فقط بالبيت طواف الإفاضة. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار، غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضها من حيضتها. يقول المرأة إذا جاءتها الحيضة بعد الطواف بالبيت قد تكمل السعي، لا حرج عليها أن تسعى لأنه لا يشترط الطهارة في السعي، وتقف بعرفة وترمي وتبيت وتعمل المشاعر كلها غير أن لا تطوف بالبيت، غير أن لا تطوف بالبيت. في هذه الرواية التي أوردها مالك جاءت زيادة في رواية يحيى بن يحيى الليثي أن الرسول قال لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وهذه الرواية خطأ من يحيى الليثي. يدل على خطأها كلام مالك بعد ذلك، فإنه لو كانت الرواية هذه عند مالك أنها لا تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض لما قال مالك في المرأة إذا حاضت بعد الطواف أنها تكمل السعي، فدل ذلك أن هذه اللفظة في هذه الرواية خطأ من يحيى بن يحيى الليثي، فإن جميع الرواة رووها عن مالك فقط غير أن لا تطوف بالبيت بدون زيادة ولا بين الصفا والمروة. اللي بعده كريها يحبس عليها أكثر من مما يحبس النساء الدم. طيب طيب هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان مسألتين. المسألة الأولى بيان أن المرأة الحاجة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة أنها لا تنفر حتى تطوف طواف الإفاضة، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن صفية حائض قال أحابستنا هي قالوا لقد طاف الطواف الإفاضة، قال لا إذن. فأفاد هذا الحديث أن المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة انحبست، ولا يجوز لها أن تخرج حتى تطوف طواف الإفاضة. هذه المسألة الأولى التي أورد المصنف من أجلها حديث صفية، فإن حديث صفية فيه أن الرسول أشار أن صفية ممكن تحبس الركب كله من أجل أن تطوف طواف الإفاضة بسبب الحيض الذي أتاها رضي الله عنها وأرضاها. وهذا في فضيلة ترى لصفية، أنه كان سيحبس الناس علشان صفية رضي الله عنها، كما حبست عائشة الركب والقافلة لما ضاع العقد. المسألة الثانية التي من أجلها أورد الإمام هذا الباب ويريدها في هذا الباب، يريد أن يبين أن المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة فلا يلزمها طواف وداع، فلا يلزمها طواف وداع. ومن أجله أورد ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: تنكر على من يمنع النساء من أن يخرجن من مكة حتى يطوفن الطواف الوداع، وأنهم ينحبسوا إذا كانوا حيض حتى يطوفوا طواف الوداع. تقول: كيف يكون هذا والناس كلهم يشوفوا عبارة السيدة عائشة؟ تقول السيدة عائشة قالت: ونحن نذكر ذلك، فلما يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهم؟ ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنى أكثر من 6000 امرأة يعني محبوسة تنتظر انتهاء الحيض حتى تطوف طواف الوداع. قالت: الناس كانوا يقدموا الحريم في أول النفرة زي ما قدم الرسول النساء والضعفاء والعجزة من مزدلفة على أساس يطوفوا طواف الوداع قبل ما يجيهم الحيض. حتى ذكرنا لكم أنه أمر أم سلمة رضي الله عنها أن تطوف بالبيت وأن يصبح عندها في مكة بعد ذلك، أن يأتي عندها في مكة. فكانوا يخرجون النساء من بعد منتصف الليل من مزدلفة، لما تقول حتى يطوفن بالبيت قبل أن يأتي عليهن الحيض. فلو لم يكن ذلك ينفعهن في أنه يسقط عنهن طواف الوداع لانحبس في منى 6000 امرأة حائض لم تطوف طواف الوداع، طاف الطواف الإفاضة لم تطوف طواف الوداع، فيتنكر على من يوجب طواف الوداع. طبعا هذا فيه دليل أن طواف الوداع من أنساك الحج، ولكن لا يجب بتركه دليل، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر النساء مثل صفية وغيرها ممن حاضت بعد طواف الإفاضة ولم تطف طواف الوداع أن عليها دم، وهذا واضح، وهذا واضح. والإمام رحمه الله يعني بوب التبويب ليدل على ذلك، حتى قال في آخر الباب: والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت، لا بد لها من ذلك، يعني إذا كان حيضها قبل أن تطوف طواف الإفاضة، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض. قال: قد بلغنا، هو أورد الحديث قبل، فهذا يدل أن الإمام استعمل كلمة البلاغ في الشيء الثابت، مثل ما قال إبراهيم النخعي قال: ما قلت لكم، قال ابن مسعود فأنا سمعته من غير واحد عن ابن، وإذا قلت لكم عن فلان عن ابن مسعود فأنا لم أسمعه إلا عن فلان عن ابن، فجعل المسند أضعف من، وهنا مالك تصرف ويجعل البلاغ أقوى من المسند، وهذا تكرر عنده، مما يدل أن البلاغ حينما يستعمل كلمة البلاغ إنما يستعملها في الشيء الثابت عنده. قال: فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض. قال: وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كريها يعني الأجير الكري اللي يحمل القافلة الذي تستكريه المرأة للقافلة، كريها السائق اللي يسوق لها القافلة كريها. احنا ايش كنا نقول؟ نقول على ايش؟ نقول على اللي ياخذ الفلوس في الباص، ها تتذكر؟ نقول كروة، ونقول عن هذا اللي ياخذ مننا الفلوس في الاوتوبيس ايش؟ سمكاري. ايش نقول عنه؟ ايه كمساري. هو اصلها من كاري، هو اصلها خذ كريتك يا كاري، كمساري يقول عنه ايش؟ سمكاري. سمكاري كمساري، هي اصلها من هذه من الكرية. فإن كريها يعني أجيرها التي أستكرته لكي يكون معها في الحملة يوديها ويجيبها إيش؟ يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء، أكثر مما يحبس النساء الدم، يعني أكثر المدة التي يحبس النساء فيها الدم وهي نصف شهر. من فين جاب العلماء أنه أكثر ما يحبس النساء الدم نصف شهر؟ قررناه في الطهارة، قررناه. من فين جاب العلماء أن أكثر مدة الحيض للنساء نصف شهر؟ ناقصات عقل ودين. قال أما نقص دينها، ألا ترين أنها لا تصلي شطر عمرها، أنها لا تصلي شطر دهرها، يعني في كل شهر نصف، هذا أقصى شيء. وهنا قال الرسول في باب ذكر أقصى شيء. من هنا أخذ العلماء أن أكثر مدة الحيض 15 يوم أكد، ولذلك يميلون إلى أن ما زاد عن 15 أنه استحاضة، إلا إذا كان فيه وصف الحيض من الرائحة واللون. خلاص. فإن كريهة يعني الذي استكرته، استأجرته صاحب الكروة، صاحب المحمل، كريهة يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم، يعني نصف شهر يجلس، لابد يجلس، استنى لين تخلص. الباب اللي بعده. حكم به الصحابة رضوان الله عليهم على صيد الحرم أو الصيد الذي يصيده المحرم، ويعني الفائدة فيه هي في هذا الباب فقط، وقراءته تكفي، قراءته تكفي. لكن أنا أشير إلى بس بعض الأحكام السريعة. قضى في الضبع بكبش، فهذا يفيد أن الضبع عندهم صيد. والشافعي كان يقول كنت أراه يباع على في مكة على الصفا والمروة، يباع لحمه، يقول كنت أراه يباع، كان يباع في مكة، فهذا يدل أن الضبع عندهم صيد. لكن أيضا فيه فائدة أن تسمية السورة بكلمة سورة كانت واردة عن السلف، خلاف من كرهه من السلف، كره بعض السلف أن يقال سورة البقرة أو سورة المائدة، يقول ينبغي أن يقال السورة التي يذكر فيها البقرة أو السورة التي يذكر فيها المائدة. وهذا الذي ذهب إليه وكأنه لم يبلغه أن الرسول أطلق كلمة سورة البقرة وأطلق كلمة سورة المائدة وأطلق كلمة يعني كما ورد في الحديث، منها هذا الأثر الذي جاء فيه تسمية سورة المائدة، تسمية سورة المائدة. والحقيقة أن هناك فرق بين قولك سورة البقرة وبين قولك السورة التي يذكر فيها البقرة، والفرق تجدونه حينما تنظرون في سر تسمية هذه السورة، لأنه الآن صارت التسمية إيش؟ توقيفية. الفرق تعرفونه في سر التسمية، فإن الرسول لما يسمي السورة سورة البقرة، مع أنه هذه السورة قصص أخرى أعجب، قصص أخرى أعجب من سورة، إذا كان بقرة طب سورة الذي الحمار مات وعاد، سورة الذي مات الجند أمامه ثم أعيده، القصة في البقرة، قصة هؤلاء وقصة هؤلاء أعجب من قصة البقرة. لكن لما جاء الرسول وعلمنا أن هذه السورة اسمها سورة البقرة، ففي ذلك لفت نظر لنا في أن ننظر في الوجه بين تسمية هذه السورة بالبقرة وبين المواضيع التي تدور عليها السورة. وذكر البقاعي أن في أول كتابه في المناسبات المسمى بنظم الدرر في المناسبات بين الآية والسور، قال إن اسم السورة يدل على المعنى الذي تدور عليه مواضيع السورة، كلمة بهذا المعنى أطلقها البقاعي في أول كتابه نظم الدرر. فهذا كله يضيع حينما تقول السورة التي يذكر فيها البقرة، كل هذا المعنى يضيع حينما تقول ذلك. لكن حينما تقول هذه سورة البقرة وجعلت هذا علم عليها مباشر، فأنت تشير إلى معنى مهم في هذه القصة، قصة البقرة، من جهة أنها توقيفا جعلت علما على هذه السورة، مما يقتضي النظر في علاقة موضوعات السورة جميعها مع هذه القصة وهذه التسمية. وهذا مما ينفع من يشتغل في البحث عن الوحدة الموضوعية للسورة، وهذا بحث سلك وطبق ابن قيم الجوزية في سورة العنكبوت، تطبيق كذا طبق وتطبيق في سورة العنكبوت في كتاب الشفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والتعليم، وطبق في سورة المؤمنين الشاطبي في الموافقات في المجلد الثالث في المسألة 13 من مسائل القرآن الكريم، في المسألة 13 من مسائل القرآن الكريم طبقوا تطبيق كذا سواء قضية الوحدة الموضوعية، وإشارات كثيرة جاءت في كلام ابن العربي حول هذا المعنى، خاصة في كتابه قانون التأويل، في كتابه قانون التأويل. فالتسمية حينما تقول سورة البقرة لها من الدلالة ما ليس في قولك السورة التي يذكر فيها البقرة. طيب، يشكل على الكلام الذي ذكرناه في الضبع أن المصنف عد من الصيد النسور والعقبان والبزاه والرخم، فنقول نعم الصيد على نوعين، صيد ليؤكل ليدل على أنه حلال اللحم، وصيد ليعلم، فالبزاه والعقبان والرخم، إلا الرخم، إيش هو الرخم؟ يأكل جيف، ما يتعلم، ما يقبل التعليم. إذا كان يقبل التعليم فخلاص نقول سبب أنها صيد من أجل أنها تقبل التعليم فيستفاد منها في هذه الناحية. أما إذا كان هذا لا يقبل التعليم فكلام الإمام مشكل، كلام الإمام مشكل والله أعلم. وما رأيت من تعرض لها، ما رأيت من تعرض لها. بقية كلامه هو مما ورد في الآثار عن السلف في أن النعامة مثلها بدنة، وأن بيض النعامة كذا إلى آخر الأشياء التي ذكرها، هي من الآثار الواردة في مثل الصيد. الباب الذي يليه مثله فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم. أيوة،
قال عمرو كعب تعالى تعالى، قال كعب ذرة، فقال عمرو
إذن هذا برضو في بيان فدية من صاد الجراد، وعلى هذا فإن الصيد عندهم جراد. وهذا يدل تصرف عمر يدل أنه في كل حكومة لابد أن يحكم حتى لو كان في حكم سابق، فالحكمان يحكمان، فإن كان ينظران، فإن كان هناك حكومة سابقة أخذ بها وإلا نظرهم وحكما. الباب الذي يليه. هذا الباب عقده الإمام لبيان فدية الأذى. فدية الأذى هي التي يسميها العلماء فدية الترفه، فدية الترفه بمعنى أن الإنسان يترك شيء من محظورات الإحرام فيتطيب أو يلبس المخيط أو يحلق الشعر أو ينتف باطه أو يقص شعر شاربه، فإذا فعل شيء من ذلك عليه فدية الأذى. والأصل في فدية الأذى حديث كعب بن عجرة الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بكعب ورأى حاله مع القمل في رأسه قال: لم أكن أعلم أن هوام رأسك قد بلغ بك هذا، قال: فاحلق رأسك، فاحلق رأسك وصم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين أو اذبح شاه. هذه اسمها فدية الأذى، هذه اسمها فدية الأذى أو فدية الترفه أو فدية الترفه. الذي عليه جمهور أهل العلم أن من وقع في مثل هذه الأمور جهلا أو نسيانا لا شيء عليه، على خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك في آخر الباب. قالوا لأن عمومات النصوص تدل أن الجاهل والناس معذور، فلا شيء عليه إذا فعل شيء من هذا. كذا إذا مثلا جهلا ونسيانا جامع زوجته، خلاص إذا حصل هذا فعليه هذه طبعا بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول مو بعد التحلل الأول، فنحن نقول أنه عليه فدية الأذى ولا نبطل حجه، صح ولا لا؟ خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك فإنه لم يفرق في ذلك. أما أهل العلم فرقوا بين فدية الأذى والترفه وبين ما يجب من دم الجبران لترك واجب ونسك. فالأول يعذر فيه الجاهل والناس، والثاني لا يعذر فيه الجاهل ولا الناس، وسيأتي في الباب الذي يليه الدليل على ذلك. خلاص. المسألة الثانية المتعلقة بهذا الباب وهي فدية الأذى، أن العلماء رحمهم الله منهم من قال استدلالا بحديث كعب بن عجرة أنه لا يجوز للمحرم أن يطرح القمل ولا أن يقتل القمل. ليش؟ قالوا أن الرسول لم يرخص لكعب بن عجرة في ذلك، لكن العلماء قالوا هذا غير ظاهر، لأنه لما أرخص له في أن يحلق فإنه قد قتل القمل وزيادة، فلا دليل في هذا النص على منع المحرم من أن يقتل القمل أو من أن ينفض القملة أو الحشرة من على ثوبه أو من على نفسه، وأنه لا يضره ذلك، والإنسان لا يسلم من ذلك، والمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. بل نحن نستطيع أن نطبق قاعدة أن هذا الأمر مما يعني يتكرر حدوثه والناس يحتاجون إليه، فعدم ذكر البيان فيه دليل على أنه لا يجب فيه شيء. فعدم ذكر البيان فيه دليل، اللي هو قول العلماء ما تمس الحاجة إلى بيانه مع تكرار حدوثه، فإن عدم ذكر البيان فيه يدل على أنه على الإباحة والجواز. مثلا في الصوم الاكتحال التطيب لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على المنع من الاكتحال أو التطيب للصائم، مع أن ذلك مما تمس الحاجة إليه ومما يتكرر حدوثه، فهذا دليل على أنها على الجواز. كذا قضية قتل الحشرات والقمل ونحوها لم يأتي نص في بيان أن هذا ممنوع منه المحرم، وهذه ليست من قبيل الصيد، وقصة كعب بن عجرة إنما لزمه بسبب حلق الشعر لا بسبب قتل القمل. وعليه فنحن نقول لا دليل واضح صريح على أن المحرم يحرم عليه قتل الحشرات كذا، لكن إن أحطاط وابتعد عنها وترك أنه يقتلها فهذا أحوط وأبعد وأبرأ للذمة قال الإمام مالك لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل إلا أن يصيبه أذى في رأسه، فعليه فدية كما أمر الله تعالى لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغوا الهدي. قال ولا يصلح له أن يقلم أظفاره لأن هذا من الترفه ويقاس على تقصير الشعر، ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه، فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من طعام. هذا اجتهاد من الإمام مالك لأننا لا نعلم دليل شرعي فيه، إنما هو من باب الاجتهاد ذكره الإمام رحمه الله. قال مالك من نتف شعرا من أنفه أو من إبطه أو أطلى جسده بنورة أو يحلق على عن شجة في رأسه لضرورة أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا أو جاهلا، إن من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله، ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم، ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة افتدى. أقول ثبت أن الرسول احتجم وهو محرم ولم يفدي، ومعلوم أن الاحتجام في الغالب يحتاج إلى حلاق المحل إلى حلق المحل، فذكر الحجامة وحلق مواضعها ينبغي أن يستثنى لورود النص، ولا يزيد فيه عن موضع المحجم ولا يلزمه في ذلك شيء. وبقية الأشياء التي ذكرها تدخل في قضية الترفه، ولا نوافق الإمام في عدم تفريقه بين الناس والجاهل وبين غيرهما، لأننا نقول هذا على الأصل في الباب أن الإثم والوزر والمؤاخذة مرفوعة عن الناس وعن الجاهل، فمن وقع في ذلك نسيانا أو جهلا فلا شيء عليه، ومن وقع فيه وهو عالم عامد فإنه يلزمه هذه الفدية على سبيل التخيير بين صيام ستة أيام أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين أو ذبح شاة، ولا يضره في هذه الأمور أن يفعلها في أي مكان لا يشترط فيها أن تكون في الحرم، لا يشترط فيها أن تكون في الحرم. لماذا الإمام لم يفرق؟ يظهر لأن الإمام لم يفرق لما بوب به بعد ذلك. أقرأ. هذا الأثر الحمد لله إحنا من خلال الأبواب اللي راحت بينا الكثير من معاني هذا الأثر، هو عمدة الذين يجيبون الدم في كل من ترك نسكا من أنساك الحج. وتقدم معنا في تقرير الأبواب بيان أن أنساك الحج على نوعين، أنساك يجب في تركها دم، وأنساك لا يجب في تركها دم. فقول ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه هو يعني الأنساك التي يجب في تركها دم، بدليل أن ابن عباس رخص في ترك المبيت بمكة ولم يوجب فيه دم، كما أن الرسول رخص في ترك المبيت بمنى والمبيت بمكة على السقاة والرعاة ولم يوجب لهم دم، ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت في اليوم الثامن، ورخص في ترك الجمع أو الوقوف بعرفة من الليل إلى النهار، وقال من وقف ساعة من ليل أو نهار فقد تم ولم يوجب دم، ورخص في ترك المبيت في منى، بل رخص للضعفاء، بل من تركه أصلا ولم يبت بمنى ولم يوجب فيه دم. فهذه أنساك ثابتة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم ولم يجب في تركها دم. فيصير قوله رضي الله عنه من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم محله فيما ثبت فيه الدم. الأمر الثاني أنه لم يفرق هنا في الترك بين الترك نسيانا وجهلا أو عمدا، وبهذا فرق العلماء بين الدم الواجب بين الدم اللازم بترك واجب وبين الدم اللازم بما سمي بفدية الأذى أو الترفع. فذاك يعذر فيه الجاهل والناس وهذا لا يعذر فيه الجاهل والناس. ونقول إذا كان الأثر بهذا لا يعذر فيه الجاهل والناس، فمن عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلزم فيه شيء كان ينبغي لو كان يدخل في النسك التي يجب فيها دم أن يوجب عليهم دم، فلما لم يوجب عليهم دم دل أنه ليس على النسك الذي يجب فيه دم. وأقول هذا الفهم للحديث للأثر ينبغي اعتباره في رأيي والله أعلم، لأن الأصل في مال المسلم الحرمة، ولا يجوز اقتطاع شيء من مال المسلم بغير دليل صحيح صريح. فالتورع هنا أن لا توجب الدم إلا في المحل الذي وجب فيه الدم، أما إطلاق القول في أن كل من ترك نسك عليك دم عليك دم اذبح دم هذا إلا إن كان، وأنا لاحظت الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لاحظته إذا جاء في هذه المسائل ما يقول عليك دم واسكت، يقول هذه المسألة الفقهاء يقولون فيها عليك دم، أو يقول عليك دم كما يقرره الفقهاء، ما يحطها بذمته. أنا لاحظت الشيخ بن عثيمين على هذه الطريقة، وراجعوا شوفوا فتاوى عندكم وكلامه موجود، تلاقيه يقول هذه المسألة عند الفقهاء فيها دم عليك دم، أو كما يقول أهل الفقه فيها عليك دم. الآن الإمام مالك أورد حديث طواف الوداع أنه لا يلزم بتركه دم، والدلالة واضحة، وتجد من يقول من ترك طواف الوداع عليه دم، مع أنه المفترض أنه من تركه على أي صورة يلزم عليه دم. طيب هذا رسول الله الحائض تترك الطواف طواف الوداع وقد طاف الطواف الإفاضة ولم يلزمها بدم، فكيف توجب الدم؟ لذلك نقول هذا الأثر فيه دلالة على نقض طريقة الاستدلال الذي يستدل بها الفقهاء إذا ما أخذ بجانب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ما أخذ بجانب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من سيرته في الحج وطريقته في الحج. فكل أمر رخص الرسول في تركه ولم يجب في تركه دم فهو من مناسك الحج التي لا يجب في تركها دم، لأن هذا الحديث لا يعذر في الترك حتى الناس والجاهل. فكل من ترك شيء والرسول لم يوجب عليه دم فالأصل لا يجب عليه دم. ولو تأملت لا تجد من الدماء الواجبة ويدل عليها الدليل واضح في الحج، الله يستر، من الدماء الواجبة التي يدل عليها الدليل في الحج إلا ما يلي: هدي التمتع والقران، طبعا هذا مو من ترك واجب، الهدي في من ترك الإحرام من الميقات، فإن ابن عباس أفتى هذه الفتوى، أفتى هذه الفتوى في من استفتاه في من ترك الإحرام من الميقات وتلبس بالإحرام ودخل الحرم بدون أن يحرم من الميقات، خلاص. دم في من جامع قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول بدنا وشاء، دم في حق الصيد، ودم في حق الإحصار. هذه ستة دماء هي التي وردت في السنة وورد عليها الدليل، ما عدا ذلك لم يثبت عليه دليل واضح صريح ينظر فيه، يعني يتمسك فيه. وتطبيق أثر ابن عباس بألفاظه يتناقض مع التطبيق الواقع اليوم في كثير من الفتاوى التي نسمعها، والله المستعان. الآن الإمام خلاص خلص أحكام الحج، فبدأ يعقد أبواب جامعة تجمع مجموعة مسائل. قال: نقرأ جامع الفدية، يلا. هذه المسألة الإمام يقول لا تستهينوا بالأمر حتى لو كان أنت عندك قدرة على الفدية، ترى هذا من التهوين في أمر الدين وتعظيم شعائر الدين من تقوى القلوب. فإحنا صح قلنا أنه هذه عليها فدية على التخير، فأنت لو أنت غني وتقدر تسوي هذه لا تقول أنا والله ما بدي ألتزم، يلا هذه شاة عن تطيبي وهذه شاة عن تقصير الشعر، لا يا أخي، لأن هذه من الشعائر التي ينبغي الإنسان أن يعظمها وهي من تقوى القلوب. أنت بهذه الصورة تنزع عن نفسك اسم التقوى وتوقع نفسك في مضايق الاسم والمعصية. نعم، هذا وجه كلام الإمام. نعم. لحظة، يقول الإمام هذه قاعدة عامة، كل ما جاء في ذكر الكفارات أو ذكر الأمور باستعمال أو فهذا يعني أنه على التخير، وهذه ترى قاعدة أصولية في التفسير، قاعدة أصولية في التفسير يقعدها الإمام مالك. أيوة. النسك شاه هذا واضح، والصيام ثلاثة أيام هذا واضح، والطعام يطعم ستة مساكين، الرسول أمرنا بإطعام ستة مساكين، طبقت في ذاك الزمن أن كل مسكين له مدين نصف صاع، خلاص. أقول تفسير الطعام بالمدين هذا بحسب مكان الطعام في وقتهم، هذا كان يكفيهم وهذا كان طعام عندهم، لكن اليوم الذي يظهر أنه الطعام يعني مثل ما تقول وجبة، فلو حصل بهذا الله أعلم أنه يتحقق، لأنه لم يأتي ما يدل على تعيين المدين، لم يأتي ما يدل على والرسول إنما قال اطعم ستة مساكين، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم.
قال:
أقول هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم بالنسبة لمن كان في الحرم وهو غير محرم، لمن كان في الحرم وهو غير محرم. فالرسول قال في الحرم أنه لا يصاد صيده، لكن اختلفوا هل المحل إذا صاد في الحرم صيدا حكمه المثل كما ورد في المحرم إذا كان محرما أم لا. من أهل العلم إيش قلت يرحمكم الله، من أهل العلم من قال حكمه كحكم المحرم، واستعمل الآية في عمومها أن المراد فيها ما دمتم حرما، أي بالمكان أو بالنسك، بالمكان أو بالنسك خلاص. ومن أهل العلم من قال الآية والسياق كله عن النسك لا عن من كان في الحرم، فمن فعل شيئا مما حصل في الحرم مما هو محرم من حرمة مكة ليس عليه إلا أن يستغفر. ولذلك سيأتي أنه مثلا من نزع من الشجر، من فعل كذا في الشجر في شجر الحرم، قالوا ليس عليه إلا الاستغفار. وورد عن بعض التابعين في من اقتلع سدرا من سدر الحرم أن عليه بقرة، لكن هذا من باب تعظيم الحرم، وأن الإنسان يعظم حديث الرسول ولا يتعدى على الحرم، وما في دليل واضح صريح في هذا الباب. فإن فعل الإنسان ذلك من باب الاحتياط وإبراء الذمة فهذا أحسن وخير وبركة، وهذا يعقبه إن شاء الله إيمان في قلبه. نعم. نعم، هذا من الإمام مالك بيان أن من اشترك في الصيد لا يشترك في الجزاء، بل كل واحد يكون مستقل في الجزاء، كحكم من اشترك في القتل لا يتقاسم الصيام الشهرين ولا يتقاسم الدين، إنما على كل واحد أدي. نعم.
قال
ومن لم يفض
فقد بقي عليه نصف الطيب والنساء.
أقول هذا يعني ذهب إليه الإمام رحمه الله، يعني لأنه حمل التحلل على قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، يعني أن تحلوا من إحرام الحج. فالإمام يقول من تحلل التحلل الأول لم يحل الحل كله، فلا يقال له أنه حال. فإذا صاد وجب، يعني إذا صاد في غير الحرم وجب عليه المثل لأنه لم يتحلل الحل كله. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا حللتم فاصطادوا، وإنما المراد الحل كله. نعم. بلا شك أنه بئس ما صنع، وقد ورد عن عطاء أن من قطع سدرة في الحرم عليه بقرة، ورد هذا، وردت أثار أخرى أوردها الشيخ وصي الله في كتابه المتعلق بأحكام أحكام المسجد الحرام، أوردها فيه. لكن نحن نقول لم يثبت في ذلك دليل مرفوع، والظاهر أن هذا منهم من باب تعظيم أرض الحرم، والله أعلم. نعم. نعم، هذا يعني يدل أن الهدي عنده ليس على سبيل الإلزام، يعني من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج ما قدر يصوم، إن رجع بلده يلزم صيام العشر الأيام، يصوم أول الثلاثة بعدين يصوم السبعة، وإن وجد هدي أحسن أنه يهدي لتبرأ ذمته، وعبارة الإمام تفيد أن هذا الهدي ليس عنده على سبيل الوجوب. نمشي كم بالوقت؟ خلاص نكمل الأسبوع الجاي إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. خلاص. أيوة. الظاهر هذا دمنا كنا نبحث المسألة. ظاهر هذا أن المحرم لا شيء يمنعه من الخروج خارج الحرم، لا شيء، وهذا الكلام على هذا الأساس. ولذلك العلماء ذكروا مسألة في خروج الحاج بعد طواف الإفاضة وقبل أن يطوف طواف الوداع، واضح؟ يخرج، وله أن يخرج قبل طواف الإفاضة، لا دليل يمنع من ذلك. بل لو نظرت وتأملت في سماح الرسول صلى الله عليه وسلم للرعاة، فإن الرعاة عادة يخرجون خارج الحرم، فين المراعي حقتهم؟ فيخرجون خارج أرض المناسك كلها، صح ولا لا؟ فهذا دليل أنه الرعاة، أنه خروج المحرم من مكة أثناء إحرامه لا دليل شرعي يمنعه من ذلك، إنما بس المهم يبقى على إحرامي. والفقهاء ذكروا مسألة من خرج ولم يطف طواف الإفاضة حتى وصل إلى بلده، ما ألزموه بأكثر من أن يرجع وأن يطوف طواف الإفاضة إذا لم يجامع النساء، صح ولا لا؟ فهذا دليل أن الفقهاء ما عندهم شيء يمنع من أن يخرج الإنسان ولو كان في أثناء أيام رمي الجمرات أو كذا، ويبقى على إحرامه حتى يعود. مثلا الإنسان في اليوم الثاني من منى جاءته حاجة، راح الرياض، راح الطائف، راح جدة، ورجع في الليل هنا بات. الحمد لله الأمور صارت سهلة، نقدر نروح ونرجع. فالظاهر أنه لا مانع من ذلك، والله أعلم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.